بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، في كتاب الكافي: فصل في أذان الإمام للاستسقاء. فصل في إذن الإمام للاستسقاء. ويعد الناس يوما يخرجون فيه، ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا، حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا حديث صحيح. ويسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس. ويسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس بها، ولا يلبس ثياب زينة، ولا يتطيب، لأن هذا يوم استكانة وخضوع.
وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج متواضعا متخشعا متضرعا، وهذا ينافيه التجمل أو التطيب، فالأولى أن يخرج كعادته. لكن إن كان فيه أذى من رائحة منتنة أو ما أشبه ذلك فليزلها، لأنه سوف يجتمع بالناس.
فصل في من يخرج لصلاة الاستسقاء. ويخرج الشيوخ والصبيان، ومن له ذكر جميل ودين وصلاح، لأنه أسرع للإجابة. ويستحب أن يستسقي الإمام
بمن الصواب أنه يخرج جميع الناس. الصواب أنه يخرج جميع الناس، الصغار والكبار من شيوخ وغلمان وكهول، كله يخرج، لأنه إذا كان هؤلاء أقرب بالإجابة فعندنا حديث أن الشاب الذي نشأ في طاعة الله ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالصواب أن يقال أنه يخرج جميع الناس، الشيوخ والكهول والصبيان. نعم.
ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه، لأن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستسقى معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشي. وروي أن معاوية أمر يزيد بن الأسود فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم.
الله. نعم. هذا كما قال إنه ينبغي أن يستسقي بأهل الصلاح الذين ترجى إجابتهم، لفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أن عمر أفضل الأمة، لكن لقرابة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه. وهذا مشروط بما إذا لم يخش فتنة للذي أقامه الإمام أن يستسقي للناس، فإن خش بذلك فتنة كما هو الغالب في عهدنا فإنه لا يفعل، لأنه إذا قدر أن هذا الذي أقامه الإمام يستسقي أجاب الله دعاءه ونزل المطر، صار فتنة للناس، وصار الناس يتوسلون به في كل حال. فإذا خيفت الفتنة فإننا لا نتعرض لأمور يحصل بها فتنة الناس أو فتنة من أقامه الإمام مقامه، لا نرتكب هذا خوفا من الفتنة. أما ما ذكره عن استسقاء معاوية رضي الله عنه للضحاك بن يزيد ففيه من آيات الله عز وجل ما هو ظاهر. نعم نعم لا استسقاء معاوية نعم والضحاك بيزيد بن أسود يزيد بن أسود فهذا فيه من آيات الله عز وجل ما هو ظاهر وقد وقع مثله قبله للنبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى في خطبة الجمعة فما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها ولا إخراج الكفار لأنهم أعداء الله فلا يتوسل بهم فإن خرجوا لم يمنعوا لأنهم يطلبون رزقهم ويفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم.
لكنهم يفردون عن المسلمين في المكان لا في الزمان يعني يكون اليوم واحدا لكن هؤلاء في جهة والمسلمون في جهة لأن إفرادهم بزمان ربما يصيب قضاء وقدرا في نزول المطر في اليوم الذي استسقى فيه الكفار فيحصل بذلك فتنة عظيمة ويقال أجيب الكفار ولم يجب المسلمون ولهذا يقال قول المؤلف يفردون عن المسلمين مراد بالمكان ويدل عليه التعليل قال بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيره.
فصل في الخطبة لصلاة الاستسقاء. واختلفت الرواية في الخطبة فروي أنه لا يخطب وإنما يدعو لقول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه وروي
كخطبتكم عندكم خطبتكم لا عندي كخطبتكم في الأولى والثانية نسخة
لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه وروي أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى وعنه أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي وعنه يخطب بعد الصلاة لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا وهذا صريح ولأنها مشبهة بصلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة فإذا صعد
فعند الآن أقوال أولا هل في خطبة أو مجرد دعاء في خلاف فمن العلماء من قال لا يخطب ولكن يأتي فيدعو الله عز وجل لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه والقول الثاني أن فيها خطبة لكن هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو هو مخير فيها وأولى الأقوال هذا وأولى الأقوال الثلاثة في الخطبة أنه مخير إن شاء قبل الصلاة وإن شاء بعدها لورود السنة بهذا وهذا وأما الاقتصار على الدعاء فقد يقال إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه أدرك أناسا يطيلون في الخطبة ويملون الناس
خطبتها بعد الصلاة فإذا صعد المنبر جلس ثم قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير لأنه لم ينقل أحد من الرواة خطبتين ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويكثر الدعاء والتضرع ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن قتيبة بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فتقدم فصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي، ثم قال: اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا وحيا ربيعا وجدا طبقا غدقا مغدقا مونقا هنيئا مريئا مريعا مربعا مرتعا سابلا مسبلا مجللا.
لا مسبلا.
سابلا مسبلا مجللا دائما
مجللا.
سابلا مسبلا مجللا دائما ضرورا نافعا غير ضار.
كيف؟ عندي دائما. عندكم دائما؟ دائما ديما. طبعا لا لا، الدائم والديم معناها المستمر.
دائما ضرورا نافعا غير ضار عاجلا غير رائف. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم أنزل في أرضنا زينتها وأنزل في أرضنا سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا فأحي به بلدة ميتا وأسقه مما خلقت لنا أنعاما وأبواب.
ما فيها لنا مما خلقت أنعاما. ما فيها لنا مما خلقت أنعاما.
وأسقه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا.
عندكم لنا؟ لا لا ما فيها لنا. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. نعم. فالحذف لنا. أحد يقول لنا وأسقه مما خلقت أنعاما. ها؟ النسخة الثانية؟
وأنزل في أرضها سكنها. في أرضها سكنها.
في أرضها؟ لا في أرضنا.
صح. هنا. فالحياء الذي يحيي الذي يحيا به الأرض والجدى المطر.
فالحياء.
فالحياء الذي يحيي به الأرض والجدى.
تحيا به. تحيا به أحسن. وعندنا تحيا به الأرض.
فالحياء الذي تحيا به الذي تحيا به الأرض والجدى المطر العام والطبق الذي يطبق الأرض والغدق الكثير والمونق المعجب والمريع ذو المراعة والخصب والمربع المقيم من قولك ربعت بالمكان إذا أقمت به إذا أقمت به والمرتع من قولك رتعت الإبل إذا رعت والسابل المطر والمسبل والمسبل الماطر والسكن القوة لأن الأرض تسكن به. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا طبقا عاما صحا دائما. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من العذاب ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا أن يحول الله الجدب تعالى خصبا ولا يجعل أعلى
تفاؤلا
أن يحول الله الجدب تعالى
أن يحول الله تعالى فيها تقييم تأخير معنى تعالى. طيب.
تفاؤلا أن يحول الله الله تعالى الجدب خصبا ولا يجعل أعلاه ولا يجعل أعلاه ولا يجعل أعلاه أعلاه أسفله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ويدعو الله في استقباله.
قال بعضهم الفائدة من قلب الرجاء ثلاث فوائد. الفائدة الأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفائدة الثانية التفاؤل، والفائدة الثالثة الإشعار بأن الإنسان سوف ينتقل من حال إلى أخرى، من لباس إلى لباس، لباس المعاصي إلى لباس التقوى، وهذه مناسبة جيدة قد تكون مساوية لمناسبة التفاؤل أو أعظم، فيكون في ذلك ثلاث فوائد. ولكن هل هذا خاص بالرداء وما شابهه كالعباء، أو يشمل حتى الغترة والكوت وما أشبهه؟ الظاهر الأول أنه يختص بالرداء، والكوت شبيه بالرداء لأنه لباس على أعلى البدن فهو شبيه بالرداء. أما الغترة فلا، الغترة لا، لأنها كالعمامة، ولم ينقل عن من سلف أنهم كانوا يقلبون العمائم، فتبقى الغترة كما هي عليه، ولأن الغترة ليست لباس بدن بل هي لباس الرأس. نعم. والله إذا كان لا يحفظ هذا الدعاء وكتبه فينظر، إن كان الناس يشعرون بأنها كأنها ورقة تقرأ فلا يفعل، لأن الغالب أن الإنسان إذا ركز على القراءة ما يخشى قلبه، يصير همه إقامة اللفظ المكتوب فقط، وربما لو دعا بدعاء من عنده صار أشد تضرعا إلى الله عز وجل وأشد انفعالا في الدعاء. لكن إذا بقي يقرأ هذه الصحيفة ما يكون عنده ذاك التأثير في الدعاء. اللهم إلا أن يسلك طريقة خاصة، بحيث مثلا إذا دعا وكما هو السنة أن يرفع يديه، يكون رافعا الصحيفة بيديه وهو قد شدها إلى فوق، فقد يحصل في هذا فائدة. لكن لو كرر اللهم أغثنا اللهم أغثنا، رسول الله قالها ثلاث مرات في خطبة الجمعة. وهذه الآية أيضا ربما يقال تحتاج إلى تخريج وتحرير، هل هي ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا. نعم سليم. إيه؟ لا 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 تدعو إلا بشيء واقع، لأن الإنسان إذا دعا بشيء غير واقع والله قد أنعم عليه بوجوده صار هذا اعتداء في الدعاء، فلا بد من أن يكون واقع. نعم. إيش إيش إيه نعم. إذا حصل يمنع، يعني هذا سنة والتكشف محرم، لكن إذا كانت النساء بعيدة في طرف مصلى كبير، وغالبا النساء والحمد لله عليهن ثياب ليست ثياب تبرج، فهذا يشرع له. ثلاثة. ما هو ايش؟ نعم. كيف؟ في الخطبة. اي ثم يعني بعد جاء من الخطبة الصلاة. نعم. اي الكلمات هذه ارجع اليها في غريب الحديث إما النهاية لابن عثير أو غيره من الكتب الغريب.
ويدعون
ها؟ ما هو نعم
الله
يزيد قد
هو
نعم له ما هو رجاء الا في اثناء الخطبه
ما ذكر الخطبه قال فتوجه الى حل يده
نعم
ما ذكر خطبه في حديث عبد الله بن زيد الشيخ الحديث قال روي انه يخطب قبل الصلاه
نعم
في قول عبد الله بن زيد
نعم
فتوجه الى القبله يدعو
اي يعني في اثناء الخطبه المؤلف اختصر الحديث
ويدعو الله في استقباله فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا استجب لنا كما وعدتنا لأن عبد الله بن زيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويرفع يديه لأن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه.
هذا الحديث ليس على عمومه لا يرفع يديه في شيء من الدعاء بل هو محمول على أحد أمرين إما أن المعنى لا يرفع يديه في شيء من الدعاء يعني حال الخطبة وإما أن المراد لا يرفع يديه رفعا كثيرا إلا في الاستسقاء وكلا الوجهين صحيح وحينئذ لا نحتاج إلى أن يقال إن هذا الحديث يعارضه أحاديث كثيرة تزيد على 30 ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يرفع يديه في الدعاء نقول لا حاجه ولا وجه ولا ولا وليس هناك تعارض بل يحمل على احد امرين هما ان المعنى لا يرفع يديه في الدعاء حال الخطبه الا في الاستسقاء ولهذا انكر الصحابه رضي الله عنهم على بشر بن مروان لما رفع يديه في الخطبه في غير الاستسقاء أو يقال لا يرفع يديه رفعا يبالغ فيه إلا في الاستسقاء نعم بقي السطر واحد نعم
فإن سقوا قبل الصلاة صلوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في العاد وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث لأن الله يحب الملحين في الدعاء.
أما قوله إن سقوا قبل الصلاة فإنهم يصلون شكرا لله فهذا غلط لا وجه له لأن صلاة الاستسقاء ليس صلاة شكر بل صلاة رهبة ودعاء وإزالة شدة فإذا سقوا قبل الخروج فإنهم لا يخرجون وإن سقوا في أثناء الخروج يعني لما وصلوا إلى المصلى نزل المطر فهنا يحتمل أن يقال يصلون لأن ابتداء المجيء إلى الصلاة كان السبب موجودا ويحتمل أن يقال لا يصلون بل يقال يقول لهم الإمام انصرفوا فقد استقال الله تعالى وما ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام وإن كان ضعيفا أنه خرج يستسقي فرى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوامها للسماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيره هذا الأثر فيه ضعف كثير في مقال لكن إن صح فله أصل فهو أصل لما ذكر أنهم إذا سقوا قبل أن يخرجوا فلا يخرجون وإن سقوا بعد الخروج فيحتمل أن يصلوا ويحتمل أن لا يصلوا وهو الأقرب
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي فصل والاستسقاء على ثلاثة أضرب أحدها مثل ما وصفنا، والثاني أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر كما روى أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وذكر الحديث، متفق عليه. الثالث أن يدعو عقيب الصلوات، ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ثيابه ليصيبها، لما روى أنس في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله بيّن أن الاستسقاء العمومي يقع على ثلاثة أوجه. الوجه الأول صلاة الاستسقاء، أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلون كما مر. الثاني أن يستسقي في خطبة الجمعة، ودليله ما ساقه المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، حلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم ودعا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما فيها سحاب عام ولا قطع من الغيب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من قبله السحب، فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء، فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لم ينزل حتى تحادر المطر من لحيته. وهذا يعني أنها بسرعة عظيمة، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقصر الخطبة ولا يطيل. وهذه السحابة جاءت وانتشرت ورعدت وبرقت يعني بلحظات، لا شك في هذا. ثم أمطرت، ثم المطر نزل من العريش، عريش المسجد، حتى تحادر من لحية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وفيها آية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا، لأنه دعا الله فأجابه والناس ينظرون. وبقي المطر أسبوعا كاملا، ثم جاء رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير عليه الصلاة والسلام بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وخرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جمة نشير إلى شيء منها. فمن ذلك أنه يجوز للإنسان أن يخاطب الإمام وهو يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على هذا الرجل. ولكن هل هذا جائز في كل شيء؟ لا، إنما يجوز إذا كان هناك مصلحة عامة. أما إذا كان لمصلحة خاصة فإنه لا يجوز، لأن الأصل منع الكلام، فيقتصر على ما ورد، والذي ورد إنما كان لمصلحة إيش؟ عامة. ومن ذلك لو أنه انقطعت تيار الكهرباء أو انقطع إسماع الميكروفون، فلبعض الجماعة أن يكلم الإمام يقول إنه انقطع التيار، لأن هذا مصلحة عامة ولا خاصة؟ هذه عامة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم، لأن هذا هو الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في غير ذلك، أي في غير الدعاء بالاستسقاء والاستصحاء، فإنه لا يرفع يديه في الخطبة ولا يرفع الناس أيديهم. ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه. ومن فوائد هذا الحديث تصديق خبر الواحد إذا احتفت به القرينة، قرينة الصدق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق هذا الرجل الذي قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، ولم يقل نتأنى ونشوف هل هو صادق أو كاذب أو ما أشبه ذلك، لأن قرينة الحال تشهد بصدق. أولا لأن مثل هذا الجد لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا كون هذا الرجل يأتي يدخل المسجد والناس يستمعون الخطبة والرسول يخطب ثم يتجشم أن يتكلم، هذا دليل على إيش؟ على صدق وأنه صادق. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل منه الغوث في الأمر الذي لا يخطب عليه، لأن الرجل قال أدعو الله يغيثه ولم يقل أغثه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يغيث في هذا الأمر. لكن لو كان الإنسان غريقا في ماء وحوله رجل فقال أغثني أغثني أنقذني، يجوز؟ ليش؟ لأنه قادر عليه. ومن فوائد هذا الحديث بطلان دعوى المخرفين الذين يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام على كل شيء قدير، فإنهم في الحقيقة أرادوا بهذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم في على العكس من ذلك ارتكبوا ما نهى عنه حيث نهى عن الغلو فيه وهم غلوا فيه. ومن طيب في هذا إشكال في قوله ادعوا الله يغيثنا ولم يقل ادعوا الله يغيثنا، مع أنه مسبوق بطلب، المضارع الآن مسبوق بطلب، فلماذا لا لم يجزم؟ الجواب واضح، لأن هذا الفعل المضارع ليس جوابا للطلب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو ولا يغاثون. ولو كان إذا دعا يغيثه قطعا لقال أدعو الله إيش يغيثنا، لكنه قال أدعو الله ثم بين هذا المطلوب بقوله يغيثنا، فبقي الفعل مرفوعا. ومن فوائد هذا الحديث تكرار الدعاء ثلاثة بقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا. والتثليث وارد كثيرا في أشياء كثيرة. من فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، حيث أنشأ الله الصحابة وأمطرت في هذه المدة القصيرة، فهي دليل على كمال قدرته جل وعلا، وعلى علمه وعلى سمعه وعلى رحمته، كل هذه من لوازم إجابة الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لولا سمعه ما سمع الدعاء، لولا علمه ما نشأت السحب، لكنه عالم قادر غني كريم رحيم سميع، كل هذه من لوازم إجابة الدعاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله أجاب دعاءه بهذه السورة العظيمة، فلم ينزل من المنبر إلا وقد تحادر المطر من لحيته صلوات الله وسلامه عليه. فهي آية دالة على صدقه، وقد تكون الآية دالة على كذب المدعي كما يذكر عن مسيلمة الكذاب، يقال إنه جاءه قوم يشكون إليه غور بئرهم فقال أخرج إليه، فخرج إليهم وأعطوه ماء منها فأداره في فمه ثم مجه في البئر وفيها شيء من الماء، فلما مجه فيها غار الماء. يعني هو يؤمل أنه يفور كما فار البئر في الحديبية، لكن الأمر بالعكس. هذه آية لا شك تدل على قدرة الله، لكن آية لتكذيب هذا الرجل لا لتصديق. وكما جاء إليه أيضا بصبي قد تمزق شعر رأسه، فجاء إليه لعله يمسح رأسه فينبت الشعر نباتا طيبا، قالوا إنه مسح رأسه لينبت فحتى الشعر الموجود زاد. هذه أيضا آية لكنها على عكس ما يريد. أما آيات النبي عليه الصلاة والسلام فهي على وفق ما يريد. ومن فوائد هذا الحديث في البقية التي ذكرها المؤلف جواز تكليم الخطيب بالمصلحة العامة، حيث قال يا رسول الله تهدم بناء وغرق المال، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا الآية العظيمة أن الرسول قال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير النواحي بيده فيتفرق السحاب وصار المطر حول المدينة حتى سال الوادي الذي يسمى قناة شهرا كاملا. وفي أيضا حسن تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل قال ادع الله يمسكها عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدع الله أن يمسكها، بل دعا الله برفع الضرر وبقاء النفع. ماذا قال؟ حوالينا ولا علينا، حوالينا بقاء النفع، ولا علينا دفع الضرر. فأجاب السائل بغير ما يتوقع لأن المصلحة في ذلك، وهذا يسمى عند البلاغيين أسلوب الحكيم، أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع. ثم إن في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ملاحظة مهمة، قال على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ما قال حوالينا ولا علينا، حتى على السباخ، والمدينة كما تعرفون فيها سباخ. فالقال اللهم حوالينا وعلى علينا اللهم على الآكام، وهذا تخصيص بعد تعميم، على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام الجبال، الضراب الروابي الصغيرة، بطون الأودية الشعبان، منابت الشجر الرياض، الأراضي الرياض التي ينبت فيها الشجر. أما الثالث فيقول أن يدعو عقب المكتوبات، بل قال عقب الصلوات، وهذا لا يحضرني الآن دليل له، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة في ناحية من المدينة فجاءه رجل يسأله أن يدعو الله بالغيث، فقال اللهم أغثنا حتى يقوم فلان فيسد ثعلب مرقده بإزاره، ثعلب المربد يعني الذي يدخل معه الماء. كان المربد وهو مجمع الزرع كان محوطا وكان في فتحة للماء كما هو المعروف. فأمطرت السماء وأمطرت وأمطرت وخاف الناس، فجاءوا لهذا الرجل وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله السقيا حتى تقوم وتسد مربد ثعلب مربدك بإزارك. يلا قم. المطر ضرهم، فقام الرجل فسد ثعلب مربده بإزاره فوقفت السماء. سبحان الله، هذه من آيات الله أيضا. ثم إن هناك أيضا مواضع غير هذه، السؤال في حال السجود في آخر الليل، وسؤال أيضا في حال الإنسان يشعر بالاضطرار إلى نزول الغيث، لأنه كلما كان الإنسان في ضرورة كانت إجابة الدعاء أقرب. حتى الكافر الذي هو كافر ويعلم الله أنه سيكفر، إذا دعا الله في حال الضرورة نعم أجاب. إذا ركبوا بالفلك فغشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيه. ثم ذكر المؤلف أنه يستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ثيابه ليصيبه، لما روى أنس رضي الله عنه في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن المنبر حتى رأينا المطر يتحدر من لحيته. الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتقصد أن يبقى على المنبر حتى ينزل المطر على رأسه ولحيته، لكن هناك أدلة أخرى. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حصر عن ثوبه حتى يصيب بدنه، ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني خلق الآن، هذا الذي يستدعي به. وقوله في أول المطر، هل المراد في أول مطر تأتي في السنة أو أول ما يبدأ المطر؟ الثاني، المراد الثاني. نعم.
فصل.
ايش؟
لم ينزل على
منبره. نعم.
فصل. فإن كثر المطر بحيث يضره.
الفوائد اللي بعد الناس لم نستوعبها، يعني لا تظنوا ان ما ذكرناه هو كل الفوائد، في فوائد كثيرة، ومنها بل من المهم منها اتخاذ شعر اللحية، وان الرسول عليه الصلاة والسلام ذو لحية وهو كذلك، وكان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام كثها، وكان ترى لحيته وهو يقرأ في الصلاة تتحرك. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
أقرأ.
فصل.
فصل. فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه.
أن يستحب.
استحب أن يدعو الله تعالى أن يخفف.
استحب. عندك ألف بعد الواو؟
لا ما عندي ألف.
يدعو؟
لا ما عندي ألف.
ما عندك؟ ما عندكم ألف بعد الواو؟ لا عندي ألف بعد الواو. عندي ألف بعد الواو. اكتبوها. ألف بعد الواو. ها؟ أن يدعو. كيف؟ نعم.
الثالث أن يدعو عقيب الصلوات.
لا هذه على ما يعلم.
فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى أن
يضرهم، وهذه جمع، فيكون يدعو ضميرها ضمير جمع. نعم.
استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه، لأن في حديث أنس قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. متفق عليه. وفي حديث آخر: اللهم حوالينا ولا علينا، ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الآية
ما عندي،
اذكروها لأن الشاهد ما جاء.
الآية
وغيره ذكر أنه يقرأ: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا هو المقصود. لكن كان المؤلف رحمه الله استحب أن تقرأ عليها كلها.
نقرأ أي شيء؟
إيه؟
نقرأها؟
نعم.
نقرأ الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: في كتاب الكافي، فصل في أذان الإمام للاستسقاء. فصل في إذن الإمام للاستسقاء. ويعد الناس يوما يخرجون فيه، ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا، حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا حديث صحيح. ويسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس، ويسن التنظيف وإزالة الرائحة لئلا يؤذي الناس بها، ولا يلبس ثياب زينة، ولا يتطيب، لأن هذا يوم استكانة وخضوع.
وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج متواضعا متخشيا متضرعا، وهذا ينافيه التجمل أو التطيب، فالأولى أن يخرج كعادته. لكن إن كان فيه أذى من رائحة منتنة أو ما أشبه ذلك فليزلها، لأنه سوف يجتمع بالناس.
فصل في من يخرج لصلاة الاستسقاء. ويخرج الشيوخ والصبيان، ومن له ذكر جميل ودين وصلاح، لأنه أسرع للإجابة. ويستحب أن يستسقي الإمام
بمرة. الصواب أنه يخرج جميع الناس، الصواب أنه يخرج جميع الناس، الصغار والكبار من شيوخ وغلمان وكهول، كله يخرج، لأنه إذا كان هؤلاء يقرأوا بالإجابة فعندنا حديث أن الشاب الذي نشأ في طاعة الله ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالصواب أن يقال أنه يخرج جميع الناس، الشيوخ والكهول والصبيان. نعم.
ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه، لأن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستسقى معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشي. وروي أن معاوية أمر يزيد بن الأسود فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، ف... فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم.
الله. نعم هذا كما قال إنه ينبغي أن يستسقي بأهل الصلاح الذين ترجى إجابتهم لفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أن عمر أفضل الأمة، لكن لقرابة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه. وهذا مشروط بما إذا لم يخش فتنة للذي أقامه الإمام أن يستسقي للناس، فإن خش بذلك فتنة كما هو الغالب في عهدنا فإنه لا يفعل، لأنه إذا قدر أن هذا الذي أقامه الإمام يستسقي أجاب الله دعاءه ونزل المطر صار فتنة للناس، وصار الناس يتوسلون به في كل حال. فإذا خيفت الفتنة فإننا لا نتعرض لأمور يحصل بها فتنة الناس أو فتنة من أقامه الإمام مقامه، لا نرتكب هذا خوفا من الفتنة. أما ما ذكره عن استسقاء معاوية رضي الله عنه بالضحاك بن يزيد ففيه من آيات الله عز وجل ما هو ظاهر. نعم نعم لا استسقاء معاوية نعم والضحاك بيزيد بن أسود يزيد بن أسود، فهذا فيه من آيات الله عز وجل ما هو ظاهر، وقد وقع مثله قبله للنبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى في خطبة الجمعة، فما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها، ولا إخراج الكفار لأنهم أعداء الله فلا يتوسل بهم، فإن خرجوا لم يمنعوا لأنهم يطلبون رزقهم ويفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم.
لكنهم يفردون عن المسلمين في المكان لا في الزمان، يعني يكون اليوم واحدا لكن هؤلاء في جهة والمسلمون في جهة، لأن إفرادهم بزمان ربما يصيب قضاء وقدرا في نزول المطر في اليوم الذي استسقى فيه الكفار، فيحصل بذلك فتنة عظيمة ويقال أجيب الكفار ولم يجب المسلمون. ولهذا يقال قول المؤلف يفردون عن المسلمين مراد بالمكان، ويدل عليه التعليل قال بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيره.
فصل في الخطبة لصلاة الاستسقاء. واختلفت الرواية في الخطبة، فروي أنه لا يخطب وإنما يدعو لقول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه، وروي
كخطبتكم عندكم خطبتكم لا عندي كخطبتكم في الأولى والثانية. نسخة
لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، وروي أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى، وعنه أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي، وعنه يخطب بعد الصلاة لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، وهذا صريح، ولأنها مشبهة بصلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة. فإذا صعد
فعندنا الآن أقوال، أولا هل في خطبة أو مجرد دعاء؟ في خلاف، فمن العلماء من قال لا يخطب ولكن يأتي فيدعو الله عز وجل لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، والقول الثاني أن فيها خطبة، لكن هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو هو مخير فيها؟ وأولى الأقوال الثلاثة في الخطبة أنه مخير، إن شاء قبل الصلاة وإن شاء بعدها، لورود السنة بهذا وهذا. وأما الاقتصار على الدعاء فقد يقال إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه أدرك أناسا يطيلون في الخطبة ويملون الناس. نعم.
خطبتها بعد الصلاة، فإذا صعد المنبر جلس ثم قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، لأنه لم ينقل أحد من الرواة خطبتين، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويكثر الدعاء والتضرع ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن قتيبة بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فتقدم فصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي، ثم قال اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، وحيا ربيعا، وجدا طبقا، غدقا مغدقا، مونقا هنيئا، مريئا مريعا، مربعا مرتعا، سابلا مسبلا مجللا.
لا مسبلا.
سابلا مسبلا مجللا دائما
مجللا.
سابلا مسبلا مجللا دائما ضرورا، نافعا غير ضار.
كيف؟ عندي دائما. عندكم دائما؟ ديما ديما. أظن لا لا، الدائم والديم معناها المستمر.
دائما ضرورا، نافعا غير ضار، عاجلا غير رائف. اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، وأنزل في أرضنا سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا، فأحي به بلدة ميتا، وأسقه مما خلقت لنا أنعاما وأولا.
ما فيها لنا مما خلقت أنعاما، ما فيها لنا مما خلقت أنعاما،
وأسقه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا.
عندكم لنا؟ لا لا ما فيها لنا. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. نعم. فالحذف لنا، أحد يقول لنا وأسقه مما خلقت أنعاما. ها؟ النسخة الثانية؟
سكنة.
في أرضها؟ لا في أرضنا.
صح.
هنا.
فالحياء الذي يحيي الذي يحيا به الأرض، والجدى المطر.
فالحياء.
فالحياء الذي يحيي به الأرض والجدى.
تحيا به. تحيا به أحسن. وعندنا تحيا به الأرض.
فالحياء الذي تحيا به الأرض، والجدى المطر العام، والطبق الذي يطبق الأرض، والغدق الكثير، والمونق المعجب، والمريع ذو المراعة والخصب، والمربع المقيم، من قولك ربعت بالمكان إذا أقمت به والمرتع من قولك رتعت الإبل إذا رعت، والسابل المطر، والمسبل الماطر، والسكن القوة لأن الأرض تسكن به. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، طبقا عاما صحا دائما. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من العذاب ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويحول رداءه، يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا أن يحول الله الجدب تعالى خصبا، ولا يجعل أعلى
تفاؤلا
أن يحول الله الجدب تعالى
فيها تقييم تأخير معنى تعالى. طيب،
تفاؤلا أن يحول الله تعالى الجدب خصبا، ولا يجعل أعلاه أسفله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ويدعو الله في استقباله.
قال بعضهم: الفائدة من قلب الرداء ثلاث فوائد. الفائدة الأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفائدة الثانية التفاؤل، والفائدة الثالثة الإشعار بأن الإنسان سوف ينتقل من حال إلى أخرى، من لباس إلى لباس، لباس المعاصي إلى لباس التقوى. وهذه مناسبة جيدة، قد تكون مساوية لمناسبة التفاؤل أو أعظم، فيكون في ذلك ثلاث فوائد. ولكن هل هذا خاص بالرداء وما شابهه كالعباء، أو يشمل حتى الغترة والكوت وما أشبهه؟ الظاهر الأول أنه يختص بالرداء، والكوت شبيه بالرداء لأنه لباس على أعلى البدن فهو شبيه بالرداء. أما الغترة فلا، الغترة لا، لأنها كالعمامة. ولم ينقل عن من سلف أنهم كانوا يقلبون العمائم، فتبقى الغترة كما هي عليه، ولأن الغترة ليست لباس بدن بل هي لباس الرأس. نعم. والله إذا كان لا يحفظ هذا الدعاء وكتبه فينظر، إن كان الناس يشعرون بأنها كأنها ورقة تقرأ فلا يفعل، لأن الغالب أن الإنسان إذا ركز على القراءة ما يخشى قلبه، يصير همه إقامة اللفظ المكتوب فقط. وربما لو دعا بدعاء من عنده صار أشد تضرعا إلى الله عز وجل وأشد انفعالا في الدعاء. لكن إذا بقي يقرأ هذه الصحيفة ما يكون عنده ذاك التأثير في الدعاء. اللهم إلا أن يسلك طريقة خاصة، بحيث مثلا إذا دعا وكما هو السنة أن يرفع يديه، يكون رافعا الصحيفة بيديه وهو قد شدها إلى فوق، فقد يحصل في هذا فائدة. لكن لو كرر اللهم أغثنا اللهم أغثنا، رسول الله قالها ثلاث مرات في خطبة الجمعة. وهذه الآية أيضا ربما يقال تحتاج إلى تخريج وتحرير، هل هي ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا. نعم سليم.
اليوم
إيه؟ لا 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 تدعو إلا بشيء واقع، لأن الإنسان إذا دعا بشيء غير واقع والله قد أنعم عليه بوجوده صار هذا اعتداء في الدعاء، لا بد من أن يكون واقع. نعم. إيش إيش أي نعم إذا حصل يمنع، يعني هذا سنة والتكشف محرم، لكن إذا كانت النساء بعيدة في طرف مصلى كبير وغالبا النساء والحمد لله عليهن ثياب ليست ثياب تبرج فهذا يشرع له. ثلاثة ما هو ايش؟ نعم. كيف؟ في الخطبة. اي ثم يعني بعد جاء من الخطبة الصلاة. نعم. اي الكلمات هذه ارجع اليها في غريب الحديث، اما النهايه لابن عثير او غيره من كتب الغريب.
ويدعون
ها ما هو نعم نعم اي هذه له ما هو رجاء الا في اثناء الخطبه.
ما ذكر الخطبه قال فتوجه الى حل يده.
نعم.
ما ذكر الخطبه في حديث عبد الله بن زيد. الشيخ الحديث قال روي انه يخطب قبل الصلاه.
نعم.
في قول عبد الله بن زيد.
نعم.
فتوجه الى القبله يدعو.
اي يعني في اثناء الخطبه. المؤلف اختصر الحديث.
نعم. ويدعو الله في استقباله فيقول: اللهم انك امرتنا بدعائك. ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. لأن عبد الله بن زيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويرفع يديه. لأن أنسا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه.
هذا الحديث ليس على عمومه لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، بل هو محمول على أحد أمرين: إما أن المعنى لا يرفع يديه في شيء من الدعاء يعني حال الخطبة، وإما أن المراد لا يرفع يديه رفعا كثيرا إلا في الاستسقاء. وكلا الوجهين صحيح، وحينئذ لا نحتاج إلى أن يقال إن هذا الحديث يعارضه أحاديث كثيرة تزيد على 30 ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء. نقول لا حاجة ولا وجه ولا ولا وليس هناك تعارض، بل يحمل على أحد أمرين: هما أن المعنى لا يرفع يديه في الدعاء حال الخطبة إلا في الاستسقاء، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان لما رفع يديه في الخطبة في غير الاستسقاء، أو يقال لا يرفع يديه رفعا يبالغ فيه إلا في الاستسقاء. نعم. بقي السطر واحد. نعم.
فإن سقوا قبل الصلاة صلوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في العاد، وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث، لأن الله يحب الملحين في الدعاء.
أما قوله إن سقوا قبل الصلاة فإنهم يصلون شكرا لله فهذا غلط، لا وجه له، لأن الصلاة الاستسقاء ليس صلاة شكر بل صلاة رهبة ودعاء، وإزالة شدة، فإذا سقوا قبل الخروج فإنهم لا يخرجون، وإن سقوا في أثناء الخروج يعني لما وصلوا إلى المصلى نزل المطر، فهنا يحتمل أن يقال يصلون لأن ابتداء المجيء إلى الصلاة كان السبب موجودا، ويحتمل أن يقال لا يصلون، بل يقال يقول لهم الإمام انصرفوا فقد استقال الله تعالى. وما ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام وإن كان ضعيفا أنه خرج يستسقي فرى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوامها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك، قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيره. هذا الأثر فيه ضعف كثير في مقال، لكن إن صح فله أصل، فهو أصل لما ذكره أنهم إذا سقوا قبل أن يخرجوا فلا يخرجون، وإن سقوا بعد الخروج فيحتمل أن يصلوا ويحتمل أن لا يصلوا وهو الأقرب.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي فصل: والاستسقاء على ثلاثة أضرب، أحدها مثل ما وصفنا، والثاني أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر كما روى أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وذكر الحديث، متفق عليه. الثالث: أن يدعو عقيب الصلوات، ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ثيابه ليصيبها، لما روى أنس في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله بيّن أن الاستسقاء العمومي يقع على ثلاثة أوجه. الوجه الأول صلاة الاستسقاء، أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلون كما مر. الثاني أن يستسقي في خطبة الجمعة، ودليله ما ساقه المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم ودعا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما فيها سحاب عام ولا قطع من الغيب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من قبله السحب، فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء، فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لم ينزل حتى تحادر المطر من لحيته. وهذا يعني أنها بسرعة عظيمة، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقصر الخطبة ولا يطيل، وهذه السحابة جاءت وانتشرت ورعدت وبرقت يعني بلحظات لا شك في هذا، ثم أمطرت، ثم المطر نزل من العريش عريش المسجد حتى تحادر من لحية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وفيها آية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا لأنه دعا الله فأجابه، والناس ينظرون. وبقي المطر أسبوعا كاملا، ثم جاء رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير عليه الصلاة والسلام بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وخرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جمة، نشير إلى شيء منها. فمن ذلك أنه يجوز للإنسان أن يخاطب الإمام وهو يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على هذا الرجل. ولكن هل هذا جائز في كل شيء؟ لا، إنما يجوز إذا كان هناك مصلحة عامة. أما إذا كان لمصلحة خاصة فإنه لا يجوز، لأن الأصل منع الكلام، فيقتصر على ما ورد، والذي ورد إنما كان لمصلحة إيش؟ عامة. ومن ذلك لو أنه انقطع تيار الكهرباء، أو انقطع إسماع الميكروفون، فلبعض الجماعة أن يكلم الإمام يقول إنه انقطع التيار، لأن هذا مصلحة عامة ولا خاصة؟ هذه عامة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم، لأن هذا هو الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في غير ذلك، أي في غير الدعاء بالاستسقاء والاستصحاء، فإنه لا يرفع يديه في الخطبة ولا يرفع الناس أيديهم. ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه. ومن فوائد هذا الحديث تصديق خبر الواحد إذا احتفت به القرينة، قرينة الصدق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق هذا الرجل الذي قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، ولم يقل انتأنا ونشوف هل هو صادق أو كاذب أو ما أشبه ذلك، لأن قرينة الحال تشهد بصدق. أولا لأن مثل هذا الجد لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا كون هذا الرجل يأتي يدخل المسجد والناس يستمعون الخطبة والرسول يخطب ثم يتجشم أن يتكلم، هذا دليل على إيش؟ على صدق وأنه صادق. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل منه الغوث في الأمر الذي لا يخطب عليه، لأن الرجل قال: أدعو الله يغيثه، ولم يقل أغثه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يغيث في هذا الأمر. لكن لو كان الإنسان غريقا في ماء وحوله رجل فقال: أغثني أغثني أنقذني، يجوز؟ ليش؟ لأنه قادر عليه. ومن فوائد هذا الحديث بطلان دعوى المخرفين الذين يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام على كل شيء قدير، فإنهم في الحقيقة أرادوا بهذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم في على العكس من ذلك، ارتكبوا ما نهى عنه حيث نهى عن الغلو فيه وهم غلوا فيه. ومن طيب في هذا إشكال في قوله: أدعو الله يغيثنا، ولم يقل: أدعو الله يغيثنا، مع أنه مسبوق بطلب، المضارع الآن مسبوق بطلب، فلماذا لا لم يجزم؟ الجواب واضح، لأن هذا الفعل المضارع ليس جوابا للطلب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو ولا يغاثون، ولو كان إذا دعا يغيثه قطعا لقال أدعو الله إيش يغيثنا، لكنه قال أدعو الله ثم بين هذا المطلوب بقوله يغيثنا، فبقي الفعل مرفوعا. ومن فوائد هذا الحديث تكرار الدعاء ثلاثة بقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا. والتثليث وارد كثيرا في أشياء كثيرة. من فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، حيث أنشأ الله الصحابة وأمطرت في هذه المدة القصيرة، فهي دليل على كمال قدرته جل وعلا، وعلى علمه وعلى سمعه وعلى رحمته. كل هذه من لوازم إجابة الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لولا سمعه ما سمع الدعاء، لولا علمه ما نشأت السحب، لكنه عالم قادر غني كريم رحيم سميع. كل هذه من لوازم إجابة الدعاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله أجاب دعاءه بهذه السورة العظيمة، فلم ينزل من المنبر إلا وقد تحادر المطر من لحيته صلوات الله وسلامه عليه. فهي آية دالة على صدقه، وقد تكون الآية دالة على كذب المدعي كما يذكر عن مسيلمة الكذاب. يقال إنه جاءه قوم يشكون إليه غور بئرهم، فقال أخرج إليه، فخرج إليهم وأعطوه ماء منها فأداره في فمه ثم مجه في البئر وفيها شيء من الماء، فلما مجه فيها غار الماء. يعني هو يؤمل أنه يفور كما فار البئر في الحديبية، لكن الأمر بالعكس. هذه آية لا شك تدل على قدرة الله، لكن آية لتكذيب هذا الرجل لا لتصديق. وكما جاء إليه أيضا بصبي قد تمزق شعر رأسه، فجاء إليه لعله يمسح رأسه فينبت الشعر نباتا طيبا. قالوا إنه مسح رأسه لينبت فحتى الشعر الموجود زاد. هذه أيضا آية لكنها على عكس ما يريد. أما آيات النبي عليه الصلاة والسلام فهي على وفق ما يريد. ومن فوائد هذا الحديث في البقية التي لم يذكرها المؤلف جواز تكليم الخطيب بالمصلحة العامة، حيث قال يا رسول الله تهدم بناء وغرق المال، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا الآية العظيمة أن الرسول قال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير النواحي بيده فيتفرق السحاب وصار المطر حول المدينة حتى سال الوادي الذي يسمى قناة شهرا كاملا. وفي أيضا حسن تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل قال ادعو الله يمسكها عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله أن يمسكها، بل دعا الله برفع الضرر وبقاء النفع. ماذا قال؟ حوالينا ولا علينا، حوالينا بقاء النفع، ولا علينا دفع الضرر. فأجاب السائل بغير ما يتوقع لأن المصلحة في ذلك. وهذا يسمى عند البلاغيين أسلوب الحكيم، أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع. ثم إن في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ملاحظة مهمة، قال على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ما قال حوالينا ولا علينا، حتى على السباخ، والمدينة كما تعرفون فيها سباخ، فالقال اللهم حوالينا وعلى علينا، اللهم على الآكام، وهذا تخصيص بعد تعميم، على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام الجبال، الضراب الروابي الصغيرة، بطون الأودية الشعبان، منابت الشجر الرياض، الأراضي الرياض التي ينبت فيها الشجر. أما الثالث فيقول أن يدعو عقب المكتوبات، بل قال عقب الصلوات، وهذا لا يحضرني الآن دليل له، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة في ناحية من المدينة فجاءه رجل يسأله أن يدعو الله بالغيث، فقال اللهم أغثنا حتى يقوم فلان فيسد ثعلب مربده بإزاره. ثعلب المربد يعني الذي يدخل معه الماء، كان المربد وهو مجمع الزرع كان محوطا وكان في فتحة للماء كما هو المعروف، فأمطرت السماء وأمطرت وأمطرت وخاف الناس، فجاءوا لهذا الرجل وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله السقيا حتى تقوم وتسد مربد ثعلب مربدك بإزارك، يلا قم، المطر ضر. فقام الرجل فسد ثعلب مربده بإزاره فوقفت السماء، سبحان الله، هذه من آيات الله أيضا. ثم إن هناك أيضا مواضع غير هذه، السؤال في حال السجود في آخر الليل، وسؤال أيضا في حال الإنسان يشعر بالاضطرار إلى نزول الغيث، لأنه كلما كان الإنسان في ضرورة كانت إجابة الدعاء أقرب، حتى الكافر الذي هو كافر ويعلم الله أنه سيكفر إذا دعا الله في حال الضرورة نعم أجاب، إذا ركبوا بالفلك فغشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيه. ثم ذكر المؤلف أنه يستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ثيابه ليصيبه، لما روى أنس رضي الله عنه في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن المنبر حتى رأينا المطر يتحدر من لحيته. الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتقصد أن يبقى على المنبر حتى ينزل المطر على رأسه ولحيته، لكن هناك أدلة أخرى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حصر عن ثوبه حتى يصيب بدنه، ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني خلق الآن، هذا الذي يستدعي به. وقوله في أول المطر، هل المراد في أول مطر تأتي في السنة أو أول ما يبدأ المطر؟ الثاني، المراد الثاني. نعم.
فصل.
إيش؟
لم ينزل على
منبره. نعم.
فصل. فإن كثر المطر بحيث يضره.
الفوائد اللي بعد الناس لم نستوعبها، يعني لا تظنوا أن ما ذكرناه هو كل الفوائد، في فوائد كثيرة، ومنها بل من المهم منها اتخاذ شعر اللحية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذو لحية وهو كذلك، وكان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام كثها، وكان ترى لحيته وهو يقرأ في الصلاة تتحرك، اللهم صل وسلم عليه. نعم.
أقرأ.
فصل.
فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه.
أن استحب.
استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه.
استحب. عندك ألف بعد الواو؟
لا ما عندي ألف.
يدعو؟
لا ما عندي ألف.
ما عندك؟ ما عندكم ألف بعد الواو؟ لا عندي ألف بعد الواو. عندي ألف بعد الواو. اكتبوها. ألف بعد الواو. ها؟ أن يدعو. كيف؟ نعم.
الثالث أن يدعو عقيب
الصلوات. لا هذه على ما يعلم.
فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى أن
يضرهم. وهذه جمع فيكون يدعو ضميرها ضمير جمع. نعم.
استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه لأن في حديث أنس قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. متفق عليه. وفي حديث آخر اللهم حوالينا ولا علينا ويقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الآية
ما عندي
اذكروها لأن الشاهد ما جاء.
الآية
وغيره ذكر أنه يقرأ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وهذا هو المقصود. لكن كان المؤلف رحمه الله استحب أن تقرأ عليها كلها.
نقرأ أي شيء؟
إيه؟
نقرأها؟
ها؟
نقرأ الآية؟